أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين يذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: وهذا البرهان يجري في كل سلسلة مترتبة من العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول، إلى آخر كلامه قدس سره الشريف. كان الكلام في استحالة التسلسل، وقلنا أن التسلسل هو عبارة عن ترتب العلل لا إلى نهاية، بمعنى أن ألف الذي هو موجود فعلا يتوقف في وجوده على وجود باء، وباء الذي هو موجود فعلا يتوقف في وجوده على وجود دال، ودال على جيم، وهكذا، ولا تقف السلسلة عند حد، وإنما تستمر السلسلة لا إلى نهاية. قلنا أيضا أن استحالة التسلسل أمر بديهي، بمجرد أن يتعقل الإنسان معنى التسلسل الوجودي فإن نفسه تذعن باستحالة تحقق التسلسل في الخارج، ولكن مع هذا أقام الحكماء والمناطق عشرات الأدلة على بطلان واستحالة التسلسل. السيد العلامة سابقا ذكر دليلا من تلك الأدلة، وهو الدليل الذي يسمى بالدليل الأسد، أو ما عبر عنه صدر المتألهين في الأسباب بأنه أسد البراهين، وهو البرهان الذي يذكره الشيخ الرئيس في الشفاء. ويعرف هذا البرهان ببرهان الوسط والطرف. حاصله باختصار أننا إذا أخذنا مقطع من هذه السلسلة، من سلسلة العلل والمعاليل، إذا أخذنا مقطعا مؤلفا من ثلاث حلقات، مؤلفة من أليف، وأليف متوقف على باء، وباء متوقف على جيم، فهنا عندما نلاحظ هذه الثلاثة نرى أن كل واحد منها يتصف بوصف ضروري الثبوت له. فنرى أن أليف وهو الطرف الأدنى بداية السلسلة، نراه أنه يتصف بأنه معلول فقط، ولا يتصف بأنه علة، لأننا لم نأخذ قبله شيء حتى يكون علة لما قبله. ونلاحظ أيضا أن جيم وهو الطرف الأعلى في السلسلة، هذا الطرف لا يصدق عليه إلا أنه ماذا؟ معلول، ولا يصدق عليه أنه علة لما بعده، لأنه المفروض أننا لم نأخذ ما بعده. بينما الوسط وهو باء يتصف بأنه علة ويتصف بأنه معلول، أما أنه علة فلأن ألف في وجوده يتوقف عليه، وأما أنه معلول فلأنه في وجوده يتوقف على جيم. فباختلاف اللحاظ بالقياس إلى الداني والعالي يكون باء علة ومعلول. ثم يقول: لو أننا زدنا هذه السلسلة، زدناها حلقة رابعة، فأخذنا ألف وباء وجيم ودال، نرى أن ألف ودال كل منهما يتصف بوصف واحد، فألف معلول ليس إلا، ودال معلول وعلة، ودال علة فقط، ونرى أن باء وجيم وهي الواقعات في الوسط تتصف بأنها معلول وعلة، علة لما فوقها، علة لما تحتها، ومعلول لما فوقها. إذن من ذلك نستنتج نتيجة، وهي أن كل ما كان يصدق عليه أنه علة ومعلول، إذن فهو لابد وأن يقع ماذا؟ لابد وأن يقع وسطا. كل ما كان يتصف بأنه علة ومعلول في آن واحد باختلاف الاعتبار، فإنه يصدق عليه أنه وسط. هذه نقطة. والنقطة الثانية المهمة في البرهان، وهي أن الوسط لا يمكن أن يتحقق من دون طرفين، لأن الوسطية في الحقيقة هي كالمعنى الحرفي التي تحتاج إلى حدين لكي تتحقق خارجا. إذا اتضح هذا نأتي إلى البرهان. نقول لو كانت سلسلة المعلولات والعلل لا تنتهي، إذن فكل فقرة نضع يدنا عليها تكون هي شنو؟ معلولة لما فوقها وعلة لما تحتها. أي فقرة وجودية، أي مرتبة وجودية من مراتب هذه السلسلة الوجودية يصدق عليها أنها علة ومعلول. ولا توجد عندنا، لا يوجد عندنا طرف هو علة فقط وطرف آخر هو معلول فقط، لأن هذه الأطراف إنما تتحقق إذا كانت السلسلة تقف. أما إذا كانت السلسلة لا تقف فالأطراف لا يمكن أن تتحقق، وهذا معناه تحقق الوسط من دون تحقق الطرفين، وهذا محال، كاستحالة وجود المعنى الحرفي بدون معنى اسمي يتقوم فيه. إذن فالتسلسل لازمه وجود الوسط من دون وجود الطرفين، وهذا محال. هذا هو البرهان الذي يذكره الشيخ الرئيس في الشفاء. السيد العلامة هنا يقول أن هذا البرهان، وهو برهان الوسط والأطراف، هذا البرهان لا يجري في العلل المعدة، وإنما يجري في العلة المفيضة للوجود، في العلة الفاعلية فقط. هسه سواء هذه العلة الفاعلية انضم إليها باقي الأجزاء فأصبحت علة تامة، أو لم ينضم إليها باقي الأجزاء فتبقى علة ناقصة. إذن فهذا البرهان يجري ويصح في العلة الفاعلية، سواء كانت على نحو العلة التامة أو على نحو العلة الناقصة. وبعبارة أخرى، بعبارة أكثر فنية، أن هذا البرهان يشمل العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول. هذا البرهان يجري في العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول، يعني العلة التي يجب أن تكون مستمرة في طول الزمان الذي بقي فيه المعلول، هذا البرهان يشملها. وهذا المطلب تقدم معنا، وهو أي مطلب؟ مطلب المعاصرة الزمانية، وهي أن العلة لابد وأن تكون متعاصرة زمانا مع معلولها. ليش يجب أن تكون متعاصرة زمانا؟ لأن العلة تفيض الوجود في كل آن آن من وجودات ومن زمن تحقق المعلول. وهذا هو ما كنا نقصده في أن العلة، في أن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء. البقاء هو معناه شنو؟ معناه معاصرة العلة للمعلول. ومن الواضح فإن العلل المعدة لا يشترط أن تكون معاصرة للمعلول، فإن البناء الذي بنى هذا المسجد وهو علة معدة لوجود هذا المسجد، بقاء هذا المسجد لا يتوقف على بقاء البناء، فليمت البناء ويصبح غير موجود في عالم المادة، مع هذا البناء يبقى. إذن فهذا البرهان يشمل أو يختص فقط بالعلل المفيضة للوجود. والواقع أن هذا الشيء ليس ضعفا، لا يشكل ضعفا وركة في هذا البرهان، وذلك لأن التسلسل الذي نريد إثبات استحالته هو التسلسل الوجودي. فإذا كان البرهان مختص بالعلة المفيضة للوجود، هذا معناه أن البرهان ينطبق على المدعى، أنه هو بسعة المدعى، لا هو أوسع منه ولا هو أخص منه. وهذا هو المراد من البراهين، المراد من البراهين أن تكون متطابقة من حيث السعة والضيق مع المدعى، وهذا البرهان يؤدي هذه الوظيفة. ولهذا فإن هذا البرهان من البراهين التامة، رغم أن البعض حاول التشكيك فيه، لكنه برهان تام. ثم يذكر السيد العلامة قدس سره الشريف، يذكر برهانا آخر على استحالة التسلسل، وهذا البرهان هو الذي ابتكره السيد العلامة. هذا البرهان من براهين، من أدلة السيد العلامة قدس سره الشريف على استحالة التسلسل، وشرح هذا البرهان وبينه في حواشيه على الأسفار في الجزء الثاني. وهذا البرهان يختص بالعلة التامة فقط، يعني يثبت أن العلل التامة لا يمكن أن تكون متسلسلة لا إلى نهاية، وإنما لابد وأن تنتهي سلسلة العلل التامة عند حد. وهذا البرهان مبتني على التحليل للعلقة الوجودية بين العلة والمعلول. هذا البرهان مبتني على التحليل الذي ذكره صدر المتألهين للمعلول، والذي يرجع المعلول إلى وجود فقير في ذاته، وهو ما يعبر عنه بالإمكان الوجودي أو الإمكان الفقري. هذا المطلب تقدم سابقا من أن المعلول ليس هو وجود منفصل عن علته، فليس هو وجود متصف بأنه وجود فقير، بل أن المعلول وجوده هو فقر وحاجة وارتباط. كيف أن المعنى الحرفي ليس هو معنى ثبتت له الحرفية، وإنما هو ذاته التقوم في الغير، ذاته أنه متقوم بين طرفين اسميين على نحو لا يعقل ولا يمكن أن نفرض تحقق المعنى الحرفي في الخارج من دون معنى اسمي، كذلك هي علاقة المعلول بعلته. فالمعلول هو إشراقة من إشراقات العلة، ولا إشكال أن إشراق العلة متقوم بالعلة، ليس هو شيء خارج عن العلة. يعبرون عن المعلول بأنه الظل، عليكم السلام ورحمة الله، يعبرون عن المعلول بأنه الظل الشاخص. كيف أن ظل الشاخص ليس أمرا خارجا عن الشاخص، قوامه بالشاخص، بنحو لو انعدم الشاخص لا يبقى ظل، فكذلك شنو؟ كذلك وجود المعلول. إذا اتضح هذا، السيد العلامة يقول إذا جئنا، يقول إن معنى التسلسل في العلل معناه أن السلسلة لا تنتهي إلى علة هي التي أفاضت وجودات ما تحتها من السلسلة. هذا التسلسل، التسلسل معناه أنه لا يوجد عندنا علة تقع طرفا هي التي أشرقت على هذه المعاليل فأوجدتها، إذن فكل طرف من أطراف هذه السلسلة إذا وضعت يدك عليه فإنه يصدق عليه أنه معلول، ولازمه أن يتحقق المعلول من دون علة، وهذا محال، لأن وجود المعلول لا يمكن أن يتحقق من دون وجود علته، لأنه معنى متقوم بالعلة، وجود مفاض هو إشراقة من إشراقات العلة. ولذلك يقولون أن النسبة أن الإضافة بين العلة والمعلول إضافة، شنو؟ إضافة إشراقية، هي أشرقت فأوجدته. ومن الواضح أن وجود المعنى الحرفي من دون وجود معنى اسمي، أو فقل وجود الوجود الرابط من دون وجود في نفسه، هذا محال، هذا من أبده البديهيات. ولهذا يلتزم السيد العلامة باستحالة التسلسل، ثم يقول أن للحكماء والمناطق أدلة كثيرة أوصلها البعض إلى 50 دليل على استحالة التسلسل. ثم بعد ذلك يقع الكلام في الفصل السادس. الأخوة يتذكرون أننا في الفصل الثاني من فصول هذه المرحلة قسمنا العلة عدة تقسيمات. واحد من تلك التقسيمات قلنا أن العلة باعتبار دخولها وخروجها عن المعلول تنقسم إلى قسمين، إلى داخلية وخارجية. والمراد من العلة الداخلية هي العلة المادية والعلة الصورية، وهما اللذان يسميان بعلل القوام، لأنهما يقومان المعلول. معلولهم يا هما معلولهم الجسم، فالجسم قوامه بالمادة والصورة، فيكون الجسم معلولا للمادة والصورة، والمادة والصورة علل قوام الجسم. فهذه هي العلة الداخلية، وتنقسم إلى علة خارجية، والمراد من العلل الخارجية هي التي تسمى بعلل الوجود، وهي العلة الفاعلية، العلة التي تفيض وجود المعلول، والعلة الغائية. هسه العلة الغائية هي إما ما تنتهي إليها الحركة أو ما لأجلها الحركة كما سوف يأتي. السيد العلامة من هذا الفصل إلى نهاية المرحلة، هذه الفصول الستة المتبقية، يريد أن يسلط الضوء على هذه العلل الأربعة. يريد أن يسلط الضوء على العلة الفاعلية والغائية والمادية والصورية. وهذا من المباحث المهمة بالفلسفة. في الواقع أن مبادئ انفصال الفلسفة الإلهية عن الفلسفة المادية، مبادئه الأصلية يكمن في هذه الأبحاث كما سوف تأتي الإشارة إليها إجمالا. فيبتدئ السيد العلامة أولا بالعلة الفاعلية، في الفصل السادس يبتدئ بالعلة الفاعلية. أولا يعرف العلة الفاعلية، ثم يقسم العلة الفاعلية. تعريفها اتضح من الأبحاث السابقة، وهو أن العلة الفاعلية هي تلك العلة التي تفيض وجود المعلول، والتي يحتاجها المعلول في مقام أصل وجوده وتحققه، ويحتاجها أيضا في بقائه، فإن البقاء أيضا مستمد من العلة التي تشرق آنا بعد آن لتحافظ على وجود المعلول. ولذا قيل أن العلة الفاعلية توجد وتحافظ، هم توجد تحقق أصل الوجود، وهم تحافظ على هذا الوجود من الزوال. وهذا هو معنى أن العلة تحتاج، أن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء. هذا تعريف العلة الفاعلية. أما أقسام العلة الفاعلية، قبل الدخول في الأقسام نشير إلى أن هذا المبحث من المباحث المهمة جدا، مبحث أقسام العلة الفاعلية، هذا مبحث مهم جدا، باعتبار أن هناك مسألة عقائدية مهمة تترتب على هذا البحث، وهي تحديد فاعلية الواجب لفعله. فعله شنو؟ فعله هو جميع المعلولات، كل الممكنات. بعبارة أخرى، أن الواجب حينما ابتدع هذه الموجودات أخرجها من طي الكتمان وظلمة العدم إلى كتم الوجود وشرافة النور، حينما ابتدعها وأوجدها، أوجدها بأي طريقة، فعلها على أي نحو من أنحاء الفعل، هل هو الفعل بالرضا، الفعل بالتجلي، هل هو الفعل بالعناية، فتحديد نوعية فاعلية الحق تبارك وتعالى متوقفة على هذا البحث، ومتوقفة على فهم أقسام الفاعل وكيفية التفريق بينها. السيد العلامة في هذا الفصل تحت عنوان أقسام العلة الغائية الفاعلية يتطرق ضمنا إلى خلاف معروف وقع بين صدر المتألهين وملا هادي السبزواري، حيث أن صدر المتألهين ذهب إلى أن أقسام الفاعل ستة، ولا يوجد عندنا قسم سابع من أقسام الفاعل، لكن الملا هادي السبزواري ذهب إلى أن أقسام الفاعل ثمانية فأضاف قسمين. السيد العلامة في آخر المبحث يشكل على هذين القسمين وينصر مدرسة صدر المتألهين، ويذهب إلى أن أقسام الفاعل ستة، أقسام الفاعل الحقيقية التي هي أقسام قائمة بحد ذاتها هي ستة. ولهذا السيد العلامة في أول المطلب يذكر، ينقل لنا عبارة ملا هادي السبزواري، عبارة طويلة ينقلها من المنظومة حرفيا، ثم بعد ذلك يشرح هذه العبارة، ثم بعد ذلك يشكل على اثنين من أقسام الفاعل. وعبارة ملا هادي السبزواري، عبارة المنظومة، يذكرها السيد العلامة بعنوان الضبط. الضبط يعني شنو؟ يعني تقسيم ضابط حاصر لأقسام الفاعل. ما أدري واضحة النقطة؟ كيف نحن حينما نقول الوجود إما هو في نفسه أو هو في غيره، والوجود في نفسه إما لنفسه أو لغيره، والوجود الذي لنفسه إما قائم بذاته هو عين الذات أو هو زائد على الذات، هذا حصر لأقسام الوجود، قسمة حاصرة لأقسام الوجود. ملا هادي السبزواري ذكر عبارة حصر أقسام الفاعل بثمانية أقسام. أولا نبين الضبط الذي بينه ملا هادي السبزواري، ثم بعد ذلك نشرع فيه بيان كل قسم من هذه الأقسام. إذن يقع الكلام في بيان الحصر الذي ذكره ملا هادي السبزواري في المنظومة. ملا هادي قال أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا، أو لا يكون له علم بفعله، والثاني يعني الذي ليس له علم بفعله، إما أن يكون فعله متساويا وعلى مقتضى طبعه، وهذا هو الفاعل بالطبع. إذن الفاعل بالطبع ما هو؟ الفاعل بالطبع هو فاعل ليس له علم بفعله، وفعله على مقتضى طبعه. الذي ليس له علم بفعله إما أن يكون فعله على مقتضى طبعه، أو يكون فعله على خلاف طبعه، وهذا هو الفاعل بالقسر. إذن الفاعل بالقسر ما هو؟ هو الفاعل الذي ليس له علم بفعله، وفعله على خلاف طبعه. بينما الفاعل بالطبع هم فاعل ليس له علم بفعله، لكنه فعله موافق لمن؟ موافق لطبعه. هذا هو القسم الأول والثاني، الفاعل بالطبع والفاعل بالقسر. زين، نجي الآن لمن؟ نجي إلى الفاعل الذي له علم بفعله. الفاعل الذي له علم بفعله، هذا الفاعل إما أن يكون صدور فعله بإرادته أو بدون إرادته، والثاني هو الفاعل بالجبر. إذن الفاعل بالجبر ما هو؟ هو فاعل له علم بفعله، لكن صدور الفعل منه ليس بإرادته. نرجع الآن إلى الفاعل الذي له علم وإرادة. ما أدري واضح التقسيم؟ نرجع إلى الفاعل الذي له فعل وفعله صدر عنه بإرادته، نقول هذا إما أن يكون علمه بفعله في مقام الفعل. شنو يعني في مقام الفعل؟ يعني أنه قبل صدور الفعل منه هو لا يوجد له علم تفصيلي بهذا الفعل، وإنما متى حصل العلم التفصيلي بهذا الفعل؟ حينما أوجده وفعله تكون لديه علم تفصيلي واضح بكل أبعاده. فالفاعل الذي له علم وفعله صدر بإرادته، هذا علمه إما أن يكون ناشئا في مقام الفعل، أو يكون فعله ليس ناشئا في مقام الفعل، والذي يكون علمه ناشئا في مقام الفعل هو المسمى بالفاعل بالرضا. الفاعل بالرضا، إذن الفاعل بالرضا فاعل له علم بفعله وفعله صدر بإرادته، لكن هذا العلم ليس موجودا عنده قبل أن يفعل، وإنما هذا العلم تولد في مرتبة ومقام الفعل. الآن نأتي إلى الفاعل الذي علمه قبل الفعل، اللي هو الشق الثاني. هذا الذي له علم بفعله قبل الفعل، إما أن يكون علمه وفعله بداع زائد على ذاته، أو لا. والذي يكون بداع زائد على ذاته هو ما يسمى في كلماتهم بالفاعل بالقصد. إذن الفاعل بالقصد فاعل له علم بفعله وفعله صدر منه بإرادته، وهذا العلم موجود قبل الفعل، لكن الفعل صدر منه بداع زائد على العلم. زين، الآن خلنا نأتي إلى الفاعل الذي صدر منه الفعل لا بداع زائد على علمه. ما أدري واضح؟ هذا إما أن يكون علمه زائد على ذاته، وإما أن يكون علمه عين ذاته، والزائد على ذاته هو الفاعل بالعناية، والذي يكون علمه عين الذات هو الفاعل بالتجلي. إذن الفاعل بالعناية ما هو؟ هو فاعل له علم بفعله وفعله جاء بإرادته، وعلمه هذا موجود قبل الفعل، لكن هذا العلم زائد على الذات. هذا الفاعل بالعناية. الفاعل بالتجلي شنو؟ نفس الفاعل بالعناية، لكنه شنو؟ علمه ليس زائدا على ذاته، وإنما علمه هو عين الذات، وهذا هو الفاعل بالتجلي. هذه 7 أقسام، اللي هي الفاعل بالطبع وبالقسر وبالجبر وبالرضا وبالقصد وبالعناية وبالتجلي. ذني 7. القسم الثامن شنو؟ يقول مولى هذه، يقول ثم أن الفاعل وفعله العلة والمعلول، إذا نسبت المجموع إلى فاعل أعلى منه سمي الفاعل المنسوب بالفاعل بالتسخير. ليش؟ لأن الفاعل الأعلى هو الذي سخر هذا الفاعل الذي تحته فأوجد الفعل، فأوجد المعلول. الفاعل وفعله العلة والمعلول، إذا نسب المجموع منهما، إذا نسب إلى علة فوق منهما، سمي هذا الفاعل المنسوب، سمي هذا الفاعل فاعل بالقسر، العفو، فاعل بالتسخير. ليش فاعل بالتسخير؟ لأن العلة الأعلى هي التي سخرته وجعلته يوجد هذا المعلول. هسه يجي سير علامي بها المفاعل، هذا واحد من الإشكالات، وهو هذا واحد من الذين أضافهم السيد الملا هذا السجاري، وأضاف الفاعل بالجبر أيضا، والفاعل بالجبر هسه أيضا السيد العلامة يناقش، فيرجع إلى أنه الفواعل شنو؟ فواعل 6 كما ذهب إليه صدر المتألهين. المهم، بس إعادة سريعة، الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا، والذي لا علم له إما أن يكون على مقتضى الطبع أو لا. على مقتضى الطبع هذا فاعل بالطبع، ليس على مقتضى الطبع هذا فاعل بالقسر. ذن اثنين، ثم أن الفاعل الذي له علم بفعله ترى يصدر بالإرادة وترى يصدر بدون إرادة، هذا الذي بدون إرادة يسمى شنه؟ يسمى الفاعل بالجبر. ثم الذي يصدر منه بعلم وإرادة، إما أن يكون علمه في مقام الفعل أو لا، والذي في مقام الفعل يسمى الفاعل بالرضا، والذي لا مقامه قبل الفعل هذا علمه وفعله إما أن يكون بداع زائد وهذا هو الفاعل بالقصد، وإما أن يكون لا بداع زائد وعلمه زائد على ذاته وهذا هو الفاعل بالعناية، وإما أن يكون القسم السابع وإما أن يكون علمه وإما أن يكون علمه عين ذاته وهو الفاعل بالتجلي. هذه سبعة. ثم الفعل والفاعل إذا نسبا إلى فاعل أعلى منهما سمي هذا الفاعل الصغير المنسوب بالفاعل بالتسخير، هذا هو القسم الثامن. هو هاي القسمة، هي هاي القسمة، هو هذا القسم، هي هاي القسمة الحاصلة دائما تدور بين شقين لا ثالث لهما. ثم بعد ذلك السيد العلامة يبحث كل واحد من هذه الأقسام ويعطي مثالا لهذه الأقسام. خلنا نحاول نطبق هذا المقدار. قال وهذا البرهان، أي برهان؟ البرهان الذي هو أسد البراهين الذي ذكره الشيخ الرئيس. وهذا البرهان يجري في كل سلسلة مترتبة من العلل، لكن هذه العلل شنو؟ التي لا تفارق وجودها وجود المعلول. زين يا علة هي التي لا تفارق وجودها وجود المعلول ويشترط فيها المعاصرة؟ هي العلة الفاعلية فقط، لأنه العلة المعدة لا نشترط فيها المعاصرة، سواء كانت تامة، سواء كانت هذه العلة الفاعلية تامة، متى تكون تامة؟ إذا اجتمع معها باقي الأجزاء، أو ناقصة إذا بقيت لوحدها. وهذا البرهان يجري دون العلل المعدة، لا يجري في العلل المعدة. طبعا وهذا مو نقض أو إشكال على الدليل، أصلا هو إحنا نريد أن دليل يثبت استحالة التسلسل في الوجود، يعني في العلل المفيضة للوجود. البرهان الآخر، البرهان الثاني، ويدل على وجوب تناهي العلل التامة خاصة، ما يشمل العلل الناقصة، يدل عليها شنو؟ ما تقدم المفروض من أن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته، يعني وجود لا يمكن أن يتعقل تحققه إلا بتحقق العلة، فإنه هذا البرهان، هاي فاء التعليل، فإنه لو ترتبت العلية والمعلولية في سلسلة غير متناهية من غير أن تنتهي إلى علة غير معلولة كانت وجودات رابطة متحققة من غير وجود نفسي مستقل تقوم به، وهو محال لاستحالة وجود المعنى الحرفي من دون معنى اسمي. ولهم على استحالة التسلسل حجج أخرى مذكورة في المطولات. الفصل السادس، العلة الفاعلية وأقسامها. العلة الفاعلية تعريفها وهي التي تفيض وجود المعلول وتفعله، تفعل المعلول، تفعله يعني توجده، على أقسام. وقلنا هاي الأقسام مختلف في عددها، مل هذه السبجار يذهب إلى أنه ثمانية، والمصنف بتبع صدر المتألهين يذهب إلى أنها ستة. وقد ذكروا في وجه ضبطها، والذاكر هو من؟ الذاكر هو مل هذه السبجواري. وقد ذكروا، شوف وقد للتقليل، يعني الذي يبين أنه هذا المبنى مو تام بنظره. وقد ذكروا في وجه ضبطها أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا يكون له علم بفعله، ولا يوجد شق ثالث. والثاني يعني الذي ليس له علم بفعله، إما أن يكون فعله، إما أن يكون يلائم فعله طبعه، وهذا هو الفاعل بالطبع. إذن الفاعل بالطبع شنو؟ فاعل ليس له علم وفعله على مقتضى طبعه، أو لا يلائم، ولا ثالثة، إما يلائم الطبع أو لا يلائم الطبع، لأنه قسمة دائرة بين النفي والإثبات، أو لا يلائم وهو الفاعل بالقسر. إذن الفاعل بالقسر فاعل ليس له علم وفعله على خلاف طبعه. والأول يا هو يعني ما له علم بفعله، وهو الذي له علم بفعله. الأول إن لم يكن فعله بإرادته سمي ماذا؟ فهو الفاعل بالجر. وإن كان بها بإرادته ففيه صورتين، إما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله، في مقام فعله، أما قبل الفعل فلا يوجد له علم تفصيلي بفعله، وهو بل عين فعله وهو الفاعل بالرضا. وإما أن يكون علمه بفعله قبل الفعل، مو في مقام الفعل، هذا الفاعل في مقام ذاته قبل أن يفعل، هذا الفاعل شبيه هو يدرك فعله تفصيلا. وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله، وحينئذ إما أن يكون علمه مقرونا بداع زائد، وهذا هو الفاعل بالقصد، وإما أن لا يكون مقرونا، وهذا الذي لا يكون مقرونا إما أن يكون علمه عين ذاته أو يكون علمه زائدا على ذاته. وإما أن لا يكون علمه مقرونا بداع زائد، بل يكون نفس العلم فعليا منشأ لصدور المعلول، وهذا هو ما أخذناه في المنطق أو ما أخذتموه في المنطق، المسمى بالعلم الفعلي في مقابل شنه؟ في مقابل العلم الانفعالي. العلم الانفعالي الذي ينقسم إلى تصوري وإلى حضوري وحصولي، وهو إما أن لا يكون مقرونا بداع زائد، بل يكون نفس العلم فعليا، هذا العلم منشأ لصدور المعلول، وحينئذ فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته وهو الفاعل بالعناية، أو غير زائد على ذاته، وإنما العلم بالمعلوم، العلم بالمعلول هو عين الذات وهو الفاعل بالتجلي. هذان سبعة. والفاعل فيما تقدم من هذه الحالات السبعة إذا نسب إلى فعله من جهة أنه وفعله فاعل لفاعل آخر كان فاعلا بالتسخير، لأنه مسخر لذلك الفاعل الأكبر الذي نسبنا مجموع الفاعل وفعله إليه. فللفاعل أقسام ثمانية، ثم يدخل سيد العلامة في بحث كل واحد منها. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.